الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس مقتطع من كتابنا الفوائد، وكنا قد توعدنا في اللقاء الفائت أن نتحدث عن أول صفة من صفات الرجل الذي تقرب إليه الجنة زلفا، لكن في الحقيقة قد هدت الأرض وحق لها أن تهد عند زوال يوم الاثنين الفائت من هذا الشهر الجاري ومن هذا الأسبوع الحالي، حينما سقط جبل عظيم من جبالنا ومن علمائنا، وسلم في الإسلام سلمة لا يكاد المرء يجد لها راقعا، وصدع فيه صدع لا يكاد المرء يجد له من يرأبه. إنها وفاة الشيخ العلامة الكبير شيخ شيوخنا وجدنا في سلسلة التعلم، وفاة شيخنا الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله تعالى. وهذا بعض حقه أيها الإخوة أن نعرف به، وإن كنت أجد في نفسي لوعة وفي حلقي غصة من طلبة علم لا يخبروننا بآثار علمائهم ومشايخهم إلا حينما يموتون، وكان الواجب علينا أن نترجم لهؤلاء فننصب منهم أسوة ومثال يحتذيه هؤلاء الشباب وهذه الأجيال الآتية. إننا لا نعرف عن الشيخ إلا وجهه فقط، لا نعرف من شمائله شيئا، وكالعادة حينما فتشنا في مناقبه بعد أن توفي رحمه الله فوجئنا بجبل في كل باب، في كل باب. لو كان هو حي الآن وقد أخبرنا بعض الناس بفضائله وشمائله، أما كانت تضرب له أباط الإبل وقد ضربت، لكن يضاعف عليه الناس حتى على الأقل كما قلت نضرب له أسوة من الحاضر. وهذه الفاجعة أيها الإخوة ليست هي الأولى من نوعها التي أذكر فيها بمثل هذا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وبقاء الأرض ببقاء هؤلاء كما قال أهل العلم بعض أهل التفسير في قول الله عز وجل أولا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض أهل التفسير نقصانها موت علمائها، وفي هذا يمثل الشاعر بقوله والأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، مات يمت عالم منها يمت طرفه. في العام الفائت فقط شيعنا جبلين من جبالنا أيضا، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وقلنا يومها مثل هذا الكلام. ثم قبلها بفترة وجيزة شيعنا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله وبعد ذلك الشيخ ابن عثيمين. ماذا ننتظر الآن؟ هي فتنة والله إن لم ينتفض لها أصحابها، وأنتم أصحابها، أهل المساجد وأهل الحق هم أصحابها، هم الرؤساء والوزراء والوزراء والنقباء، وكما قال بعضهم أنتم الدثار والشعار، أنتم الشعار والدثار، بكم يذب عن حوزة الدين ويدفع عن بيضته وترمى كتائب الأعداء ويقتل من عاند وتولى. من الذي يذكرنا ومن الذي يرفع ألوية مشايخنا؟ لما مات الشيخ قلت تعودنا في العام الفائت مات الشيخ بكر ثم الشيخ مات الشيخ محمد عمرو ثم الشيخ بكر، فيا ترى من الذي يعقب الشيخ ابن جبرين؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا علماءنا. أيها الإخوة، إن لم يكن المرء بشاعر أو مستشعر لما نحن فيه الآن فإنما يستغفل نفسه أو يغفلها. هؤلاء الأثبات كما ستسمع الآن شيء نادر، كان ينبغي أن يخرج لنا على وزانه، ولعل هذا من أغراض إعداد تلك الترجمة هو القيام ببعض حقوق هذا الشيخ علينا. والعلم رحم بين أهله، وقد قلت لك هو جدنا، جد هذا الجيل، لأنه شيخ شيوخنا، فهو جدنا في سلسلة الطلب. فهذا القيام ببعض حقه. ثانيا، هو بعث وصيحة في قلوب الأحرار. قال سفيان الثوري لما مات بعض أهل العلم رأيت العلماء يموتون فقلت لا أتفرغن لطلب العلم، فتفرغ فكان سفيان، وحسبك من سفيان أن يقال سفيان فقط. فمن ينبري الآن إذا سمع سيرته فيحتذي حذوه رحمه الله ويكون على شاكلته؟ فإن الحر يكفيه إشارة لينبعث، وقد ضربت لك مثالا من الجاهلية على ذلك، حين قام عمرو بن كلثوم فسمع أمه تقول وا عمراه، وكان بينه وبين عمرو بن هند الخصومة، فضرب عنقه، لم يقل له ادخل فانظر، فضرب عنقه، فكان مثالا للحرارة، مثال لرجل في دمه حرارة لا زال دمه في عروقه دافقا. فهذا بعض حقه أيها الإخوة، وهو كما قلت لك أيضا صيحة في قلبك، ليكن اليوم هو بداية تغيرك، ولتكن الليلة هي أول خطوة على هذا الطريق، طريق العلماء الذين هم خلفاء الأنبياء. ليكن اليوم، ولتسطر الليلة اسمك في أسماء هؤلاء الناجعين الأكابر، فإن الله عز وجل له مضمار رحب ما يصل إليه عبد دون عبد، وإنما من صدق وصل إليه سبحانه وبحمده. فإليك هذه النتف اليسيرة التي جمعت على بعض جهد، وليس هذا بشيء يوفي بحق الشيخ في الحقيقة، لما رأيت من طيب شمائله وحسن خصائله ولوائح صفات نجابته، لكنه كل من جل وسطر من قماطر اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا وجهلا وضعفا، فما كان من توفيق فهو من الله عز وجل، وإلا فالخطأ في لمتي ويجعل في ذمتي، ونسأل الله عز وجل أن يقيل عثراتنا جميعا. هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن إبراهيم ابن حمد ابن جبرين من آل رشيد، وهم من فخذ من عطية ابن زيد، وبنو زيد قبيلة مشهورة كان أصل وطنهم مدينة شقراء، ثم نزح بعضهم إلى بلدة القويعية في قلب نجد ومكثوا هناك. أما عن أسرته فإن الرجل يضرب به المثل في أنه غلام النسك فوفق لأهل سنة، فجده الرابع وكل إليه قضاء بعض الإمارات في الحجاز، وكان واليا عليها أيضا، وكان إمامها وخطيبها أيضا، وكأن أجداده أصحاب همة أيضا فخلفوا الهمة للرجل رحمه الله. انظر، جده كان واليا وخطيبا وإماما وقاضيا بمفرده. وكذلك كان أجداده، لا أريد أن أكثر من التفصيل في ذلك فإنه ربما لا ينفع كثيرا، لكن كان أجداده جميعا رحمهم الله تعالى من أهل العلم، وهو من بيت علم وفضل رحمه الله. أما عن نشأته فقد ولد الشيخ رحمه الله في عام 1352 للهجرة، وفي طبعا يعني معنى ذلك أنه مات ابن 87 عاما، وأنا لا أرجئ ذلك إلى ميعاد القول عن وفاته. لماذا؟ لأنني سأخبرك الآن بأشياء لا يصنعها الشباب، فأريد منك دائما أن تبقى معلق في دماغك 78 سنة، 87 سنة كان يصنع هذه الصنائع رحمه الله. في إحدى قرى القويعية، ونشأ في بلدة الرين، وابتدأ بالتعلم في عام 1359 عاما، يعني كان ابن 7 سنين. وأيضا فاتني أن أخبرك أنني أذكر لك ترجمته لتكون خطة رشد على الطريق، الآن نأخذ منها الفائدة لا نحكي لك حكاية مجردة. وهو رجل كان يحيا معك وما مات إلا من ساعات، فتأمل. والتعليم في الصغر كما قال بعض السلف كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر غالبا يكون كالنقش على الماء. وهذا هو عمل أولياء الأمور، ينبغي أن يدفع بولده كما سترى من الشيخ كبرت سنه وتزوج ولا زال والده ينفق عليه لأجل أن يفرغه، فنبغ ولا زال حديثا ولا زال سنه حديثا. وحيث لم يكن هناك مدارس مستمرة تأخر في إكمال الدراسة، ولكنه أتقن القرآن وسنه 12 عاما، وتعلم الكتابة وقواعد الإملاء البدائية، ثم ابتدأ في الحفظ وأكمله في عام 67، وطبعا حفظ المتون يعني. وكان قد قرأ قبل ذلك في مبادئ العلوم، ففي النحو على أبيه، وهو رحمه الله كان يقال له من أول من سمعت يقول أبي. وأريدك الآن تعقد مناظرة بيننا وبين هؤلاء المتواضعين الأكابر. أبوه لم يكن يعرف، أبوه ذكر هنا أنه كان أحد طلبة العلم، لم يقولوا كان عالما، كجده الرابع هذا الذي ذكرته لك، كان أحد طلبة العلم. كان ممكن الشيخ يأنف أول شيخ من ليك مين يقول ابن باز، مش كده؟ كما سمعت من بعضهم، وهذا يعالجنا الآن، يقول هذا قول رجحه أبو عبد الله العدوي، يعني يقع في أذهان الناس أن ده قديم، حتى قال من يحدثه يعني تقصد الشيخ مصطفى، قال نعم 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 نعم، وقد تغير من وجهه شيء عجيب. يقول أبي، ولو كان أبوه لا يعرف، إنه حق ينبغي أن يسدى. وهذا التواضع في الرجل سترى منه القصة العجيبة. يقول فكان يقرأ في مبادئ العلوم، فقرأ في النحو على أبيه، وقرأ أول الآج الرومية، وكذلك متن الرحبية، متن الرحبية في الفرائض في المواريث، وهو مطبوع الآن وموجود، ولو أخذته فحفظته. وكان السلف يبدأون بهذا، يقرأ القرآن ثم يقرأ في النحو ثم يقرأ في الفرائض، ثم بعد ذلك يطلب العلم إذا شاء. الفرائض اللي هي المواريث يعني. وفي الحديث قرأ 40 النووية حفظها، وقرأ عمدة الأحكام وحفظ بعضها، وهذا نستفيد منه أيضا ألا تجاوز طورك، فربما لا يحسن المرء أن يحفظ كثيرا، فليكن حفظك قليلا مع إتقانه، لأن الشيخ العلامة محمد صالح المنجد قال رأيت، قال فحو هذا الكلام، رأيت مكتبة الشيخ فلم أرها عظيمة، لم تكن كبيرة جدا، لكن كان عنده كم من العلوم يحفظه كما سترى، ليس هناك وقت حتى للمراجعة، لكن علم الرجل في صدره. وكما قال ابن الصلاح: واروي القليل وراعيه فالعلم ليس له نهاية. هذه قواعد أيها الإخوة نأخذها من هذا الرجل العظيم رحمه الله، قواعد في الطلب: اروي القليل وراعيه، راجع لتكن حافظا لألف حديث خير لك من أن تقول أحفظ الصحيحين ولست لها بحافظ. في الحقيقة تستحضر إذا شئت تتمتع بحفظك في صدرك. وقرأ سبل السلام بتاع الأمير الصنعاني، كتاب مبارك. وقرأ سبل السلام بشرح بلوغ المرام كله، وقرأ شرح الأربعين النووية بزيادة العشرة أحاديث لابن رجب الحنبلي، اللي هو كتاب إيه؟ جامع العلوم والحكم، وهو كتاب قيم للغاية. نحسب صاحبه من المخلصين، فكان نفعه على أكثر الجيل. يعني أسماء الكتب دي تدونها عندك، تبقى في مكتبتك، دي أساسية. هذا الرجل لم يقرأ، وما كانوا يقرؤون إلا الكتب الأساسية الأصلية، هذه كتب أساسية. وقرأ على شيخه الثاني بعد أبيه، وهو الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري المعروف بأبي حبيب، وكانت جل القراءة عليه في كتب الحديث، فابتدأ بصحيح مسلم، ثم بصحيح البخاري، ثم مختصر سنن أبي داود، وبعض سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوزي. ويا حبذا أن ينبري طلبة العلم في مجلس خاص كما سنستفيد الآن، لأن المعهد كان فيه 14 إنسان فقط، مجلس خاص لبعض الطلبة يقرؤونهم. احنا نريد الآن في إجازات كثيرة مع الإخوة، لكن هو لم يقرأ صحيح البخاري مثلا على الشيخ كله، كما أضر حتى القرآن أضر بسفال الهمم. يعني قد تجد الإنسان معه إجازة قرأ القرآن من المصحف ما تلاه على شيخه كما كانوا قديما. فيا حبذا لو يوضع هذا في أذهان طلبة العلم، يعلمونه أنفسهم ومن بعدهم. وقرأ بعض نيل الأوتار، وقرأ تفسير ابن جرير وهو مليء بالأحاديث المسندة والأثار الموصولة، وكذلك قرأ تفسير ابن كثير، وقرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقرأ في الفقه الحنبلي متن الزاد، زاد المستقنع حفظا، وهذا متن ممض، يعني إذا حفظه تعلم أن له ذاكرة حادة. وقرأ معظم شرحه اللي هو الروض المربع، وكذا قرأ في كتب أخرى في الأدب والتاريخ والتراجم، واستمر إلى أول عام 74 حيث انتقل مع شيخه أبي حبيب إلى الرياض. انظر ما قال الشيخ: وأنا أتقن علم كذا وأفهمه وكذا، لا أريد أن أقرأه ولا أفهمه. ده درس لطلبة العلم، كلنا يستفيد منه، ادخلوا في السلم كافة. يعني لا تقل أقرأ في المصطلح ولا أفهم النحو، تقرأ في كل علم حتى ولو اكتفيت فيه بمبادئ، تحسن أن تسير في هذا العلم شيئا ما. لا نقول نريد أن تكون يعني بعيد الغور، لكن تقرأ في كل شيء كما كان الرجل. وعلى ذلك درج أسلافنا، ينبغي أن يدخل طلبة العلم في كل شيء. يذكر ابن الصلاح أن شيخا من المحدثين جلس يوما طلب على بابه، فجاءت امرأة وسألتهم مسألة في الطلاق، فكل يقول لا أدري. وهذه القصة تذكر عن ابن الصلاح، يذكرونها كثيرا في مسألة الرواء، الدراية مع الرواية، يعني تعرف فقه الحديث، كل يقول لا أدري. فلما برز الشيخ وجلس على منبره واجتمع الطلبة حوله، دخلت المرأة وقالت: يا شيخ لي سؤال. قال: سلي. فسألته المسألة فأفتاها الشيخ، فلما أفتاها بالمذهب، يعني بما ذهب الشيخ إليه وبما، وذكر لها بعض الأدلة، كان الطلبة يقوم أحدهم من جانب فيقول: حدثنا فلان عن فلان به، وآخر حدثنا فلان، يعني يسندون الأحاديث، لكن قبل ذلك لا يعرفون فقهاء. فعاب عليهم الشيخ ذلك: كيف تقرؤون الحديث ولما تعرفوا فقهه؟ فعاب عليهم الشيخ ذلك. ادخلوا أيها الإخوة في الإسلام كافة، اقرأوا كل شيء ومن كان له همة، وحسن نهمة كما قال البخاري، وصدق في هذا الطلب نال ما تمنى منه. يقول: حيث انتقل مع شيخه أبي حبيب إلى الرياض، الشيخ الشيخ. من سر تربية الرجل وحسن خبرتي كما سترى بعد ذلك التصاقي بالشيوخ لو أكثر من شيخ، لا يجلس عند الشيخ هكذا ويمضي، إنما يلتصق به، فأخذته خبرة حتى كان كما كان رضي الله عنه ورحمه. وانتظم طالبا في معهد إمام الدعوة العلمي فدرس فيه القسم الثانوي في 4 سنوات وحصل على الشهادة الثانوية عام 77، وكان ترتيبه الثاني بين الطلاب الناجحين البالغ عددهم 14 طالبا. هو ده اللي بنقوله بقى، ونحن نناشد الآن مشايخنا ومن يبلغ هذا الصوت إلى مشايخنا، نقول لهم لتفرغوا حلقا لطلبة معدودين. كلام العام عام، لما عايزين طلبة معدودين أو هم 14 طالب أو لو خرج من 14 طالب دول 5 فقط يشيلوا الحجاز على أكتافهم. قال الشافعي لولا سفيان بن عيينة، وذكر آخر لذهب علم المدينة، ومالك لذهب علم الحجاز، 2 بس. لما جاء الرجل المصلوب إلى هارون الرشيد ثم نظر إليه زاخرا وهو يريد أن يضرب عنقه وقال ما تصنعون في 10,000 حديث وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فنظر إليه وقال كيف بك يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. يطلع 2 بس يقفوا قدام طوفان المستشرقين والمغرضين، واثنين بس. رجل بألف يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية 1. وكان ترتيبه الأول بين الطلاب الناجحين البالغ عددهم 11 طالبا. وعدلت هذه الشهادة بكلية وعدلت هذه الشهادة بكلية الشريعة، عدلت بعد ذلك بكلية الشريعة، لأن كان لسه المسألة بسيطة. وهنا احنا عايزين نقول ان الشيخ كانت موارده بسيطة جدا، اول بحث اخذ فيه الماجستير ما كانش معاه كتب، في خبر الاحد عمل حاجة بسيطة كده ومع ذلك اثنى عليها الناس خيرا. وقلنا قبل ذلك ان ابن حزم ما كانش عنده سنن الترمذي ولا عنده سنن النسائي، ابن حزم الضخم الكبير، ومع ذلك ما أيس وما رجع. هي دي نفسية الناس اللي عندهم نفسية بقى، نفسية قابلة للعمل. ثم انتظم في معهد القضاء العالي ودرس فيه 3 سنوات ومنح شهادة الماجستير العام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف رحمه الله. وكان يقرأ على أكابر العلماء ويحضر حلقاتهم، الشيخ مع المعهد بقول لك 14 نفر بس، ومع ذلك كان لا يكتفي بالمعهد، يعني ما كان عنده نهمة وعنده همة ما كان يكتفي بالمعهد، إنما كان يذهب. يعني أنت سترى الآن له شيوخ نظامية وشيوخ غير نظامية، لا يكتفي حتى بالمعهد وإنما ينزل في المساجد يحضر للمشايخ. وكان من أكابر مشايخ الغير نظاميين الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو الذي كان يتضامن معه بعد ذلك في العمل. همة لا يكتفي حتى بالمعهد فقط. وهذه أيضا رسالة لإخواننا المعاهد المتكاثرة الآن، على أننا نثني خيرا ونحمد الله عز وجل على وجودها ونسأل الله عز وجل أن يرسخ أقدامها، إنما هو معذورون. لما يحضر معك 1,000 طالب ولا أكثر أنت تتكلم على مستوى الطالب ضعيف الفهم، فممكن مثلا في السنة كاملة كما كان عندنا في بعض المعاهد الشرعية الأزهرية في حلوان عندنا، لما التحقت به قال تحفظ 100 حديث في السنة، تحفظ 100 حديث في السنة، ده لو بحفظ حديث كل يوم كنت حفظت 360 حديث في السنة، فما بالك لو حفظ المرء أكثر. فطالب العلم الذي آنس من نفسه همة وحفظ وقريحة لا ينبغي أن يرتبط بالمعهد فقط، إنما فيه وفي غيره كما كان الشيخ رحمه الله. تزوج الشيخ بابنة عمه شقيق والده مباشرة، ابن عمه على طول، عام 1370 اتولد 52، يبقى كان عنده كم سنة؟ 18 سنة. وهذه رسالة إلى أولياء الأمور وإلى شبابنا، إن استطعت أن تتزوج مبكرا فلا تترك عينك تعصي ولا قلبك يتمنى. افعل الآن ما تستطيع. الشيخ تزوج مع أبيه في بيته ما يضرك، لكن لا تترك عينك. هذه أيها الإخوة من دقائق، من الدقائق التربوية. لذلك تجد الإمام الغزالي يثني على أبيه يقول إيه، زوجني وأنا ابن 17 عاما. طب إيه الثناء هنا بقى؟ تقدر تقول لي إن أبوه فقيه فاهم، خلي الولد لا يشغل بالنساء، هذا أمر سيشغله الآن أو غدا، خليه ما يبقاش عصى شوية، وإحنا المفترض إن إحنا نعصي شوية وبعدين نرجع نتزوج بقى ونلتزم، ده مش 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 فرض علينا كده. خليه يخرج خروجا مستقيما. الأب يحدث ولده 17-18 سنة مش صغير. احنا مش كغيرنا في اوروبا يقول الواحد عنده 30 سنة ويقول لك الطفل بتاعي، لا، احنا عندنا نجباء 17-18 سنة قاد الجيوش جميعها 17 سنة ده، وقد ذكرت لك امثلة من ذلك. مش عارف هذا المثال يعني انا يقال ولا لا يقال، لكن هو من عموم الفائدة. بعض مشايخنا ولده الان في سنة اولى ثانوي، حدثني منذ فترة وجيزة كان بيقول قلت لأمه نريد أن نزوج أنسا، تزوجه دفولة ثانوي، قال له اخطب له بس ينشغل بامرأة عشان تخلي الجانب العاطفي ده عنده يسكت، زي الجعان كده اديله أي حاجة ياكلها عشان يخلص ما يفضلش في شيء بيلح على رأسه. هو من فقه هذا الأمر أيها السادة، 18 سنة تزوج بابنة عمه رحمه الله، رحمها الله ورحمه، ولما انتقل إلى الرياض وانتظم ولم يكن ينفق على نفسه، في الفترة دي كان أبوه بيصرف عليه، وهو مسألة إيمان الرجل بالقضية. أنا عارف إيه اللي بيخليك، اللي بيخلي الإنسان يتعجب جدا من السيدة خديجة رضي الله عنها، الواحد بيقف قدام السيدة خديجة دي يعني خاشع في الحقيقة. ايه اللي بيخليك تعجب من السيدة خديجة رضي الله عنها؟ ان قلبها على قلب رسول الله، فهم هو يعني مذهبه مذهبها، والمرأة لما تكون كده في بيت زوجها تعينه وتدفعه، انما لما تسير مشرقة ويسير مغربي شتان بين مشرق ومغرب البيت يفسد. ابوه مقتنع بقضيته، اطلع واشتغل وانا انفق عليك، اعمل. هنا ينبل الولد وينبخ. النهاردة بنتحدث الاول في الثانوية العامة بيقول له انت طلعت الاول، قال له والله العظيم بتتكلم بجد، قال له اي والله طلعت الاول. اللي شاف الكلام ده بيحدثني بيقول فغلورقت عينه بالدمع وسمع كده صوت الدموع من زوره. قلت له ما عشان احنا نرزح تحت الاستعمار منذ زمن، زمان كان اللي عايد ده يفرح، ده لما كانت العلوم الشرعية لها القسط الكبير عندنا. انا لا اهمل هذه العلوم ولا اقول له لا تفرح بالثانوية، بل نرجو من الله عز وجل ان ينجح ابناؤنا جميعا، انما اين الدين ايضا عندك؟ يعني لو صيدت، لو رحت للشيخ ما سمعتش النهاردة ممكن تعيط؟ ممكن تعيط ولا مش ممكن؟ لا يمكن ان يكون القضية البيت واحدة يا اخوانا، قضية واحدة. ده برضو مما نستفيده، لما الولد مثلا ما صلاش، ما صليش ازاي؟ يتوجم ابوه وتتوجس امه ويرتعد اخواته والبيت اتقلب. انت معقول ما صليتش؟ معقول عدى عليك الصلاة كده وانت ماشي كده؟ عايزين كما نشأناهم الان، كل امله اعظم اماله احسن من الجنة عنده ان يبقى البشمهندس، فينبغي ان نرجعهم تارة اخرى يبقى فضيلة الشيخ البشمهندس ما يضر. وانتظم في معهد إمام الدعوة العلمي، وكان يدفع له المعهد مكافأة شهرية، فكان يدفع ما فضل عن حاجته لوالده، ردا للجميل الذي ينفق على ولده وولد ولده. وبعد 3 سنين اضطر إلى إحضار زوجته وأولاده واستئجار منزل صغير. يعني هو في 3 سنين كان مراته مش معاه، وكيف صبرت؟ شوف بقول لك ازاي قلبها على قلبه.
طالع تطلب العلم قضيتي برضو دي، اطلع اطلب العلم. بعد ثلاث سنين جابها مع ضعف نفقته. ولك ان تعلم ان الشيخ ما تملك منزل، انا في الحقيقة بهت وانا بحسب كده المسافة دي، الشيخ ما تملك منزلا الا هو عنده 50 سنة، يعني قاعد في ايجار، قاعد ابن جبرين قاعد في ايجار، ما يضر.
يقول ومن تكن العلياء غاية همه فكل الذي يلقاه فيها محبب.
قال الشافعي لو ذهبت الى السوق فاشتريت بصلة لذهب مني بعض العلم. الدنيا مزاحمة للآخرة ولا محالة، هي ضرة لها لا يستطيع احد ان يصلح بينهما، فعش على ما يسر الله عز وجل لك، فانما هي ساعة وترحل.
وكان رحمه الله يكتفي بحاجياته الأساسية، لا يترفه لأنه لا يجد ما يترفه به. وبقي يستأجر منزلا من بعد منزل لمدة 8 سنين، فبعدها أعانه الله على شراء بيت من الطين والخشب القوي، فهناك استقر به النوى، حيث قام فيه 17 عاما يعيش في حال وسط ما بين في حال وسط لا إسراف فيه ولا تقتير. وما تملك بيتا مرفها، اللي انت بقى شفته في الحلقات اللي سجلت رمضان اللي فات ده، لو حد كان شاف وقعد في البيت وعزم الناس وبتاعه وكهل كده، ما تملكوش الا من 30 سنة مثلا ولا حاجة، لان قبل ما في حدود 50 اواخر الاربعينات رحمه الله، 48 سنة تحديدا تملك بيت بقى يليق بيه. اوعى تفكر انه ما كانش قادر يجيب، هذا الرجل كانت مؤلفاته تطوف الدنيا منذ صغره، يعني ما بالك برسالة الماجستير يعلق عليها، من رسالة الدكتوراه يراجعها له عبد العزيز بن باز الذي كانت تتحدث الدنيا به رحمه الله، لما يكتب اسمه على الرسالة دي، الرسالة دي تتباع بمليون جنيه في عهده، وكان يستطيع ان يكون من اغنى الناس، لكنه اقتصد لا بأس، عاش حياته على ما قدر له راضيا بقدره سبحانه وبحمده، نهمته في علمه ما يضر. كما يقول عن ابي اسحاق الشيرازي السبكي، يقول لو شاء ان يحج على اكتاف الملوك لفعل لكنه ما اراد. ثم انتقل الى منزله الحالي الذي اقام فيه وليس بمفرده، حتى المنزل ده لما اشتراه ما كانش من جيبه الخاص، بل اقترض قرضا حسنا من بنك التنمية بتاعهم هناك، بيقرض قروض حسنة، اديك 100 وتاخدهم 100 كمان، اقترض رحمه الله. وده يا اخوانا اثر فيه في صبر، انت الان هتعجب بقى من صبره على الدعوة، اثرت فيه هذه المحن، هذه الحياة الشديدة أثرت فيه الحياة. دائما الإنسان لما يقطع كثير من أماله في الدنيا لا سيما بقلبه، لما يقطع هذه الأمال تلاقيه نزح إلى الآخرة رغما عنه، دائما ما يضره كده، ينزح إلى الآخرة رغما عنه. يعني زي ما بيقول، يقول الرافعي ما أشبه المحن بالبيضة، يتم كمال المرء فيها وهو يحسبها لها سجن، بيفكرها سجن مع ان هي مقفولة عليه كده عشان تتمم كماله. مثل هذه المحن والحياة الشاظفة الصعبة هي اللي بتخليك تنزح الى الاخرة وتؤمن بها ايمانا جازما، لذا كان هذا عليه بعد ذلك. اما عقيدته فلا نقول عقيدته، يعني يمكن برضو في يعني هذا المقطع اللي كتبه برضو فيه كده شيء من عقيدة مين ده، هذا الرجل هو الذي كان يؤصل لأهل السنة عقيدتهم، وتشهد على ذلك الواسطية والطحاوية، وإذا بعث حافظ حكم من ترابه لعظم ابن جبرين، قال له جزاك الله عني خيرا شرحت كتبي. كانت عقيدته عقيدة سلفية صرفة رحمه الله، أما عن شيوخه فكثر، فكان والده من أول شيوخه رحمه الله، ثم كان الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري الذي يكنى بأبي حبيب، ثم كان الشيخ صالح بن مطلق، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ معلوم المفتي القديم الفائت يعني، وهنا في الحقيقة من كتب هذا المقطع بيقول والشيخ محمد إبراهيم غني عن التعريف، وأنا نما يعني أقولها للفائدة أيضا من ضمن يعني بين قوسين، كلمة غني عن التعريف هذه لا تذكر إلا لله عز وجل، لأن الفطر قد فطرت على معرفته سبحانه وتعالى. إنما كثير لو كلمت العامة قلت له مين هو ابن باز ما يعرفش مين ابن باز، وكان أكثر شهرة يعني هذا استدراك. كذلك قرأ على الشيخ إسماعيل الأنصاري، وقرأ على الشيخ محمد الأنصاري، وهو أيضا حماد الأنصاري الشيخ من شيخ شيوخنا، وقرأ على محمد البيجاني وعبد الحميد بن عبد الحميد بن عمار الجزائري. طب أنا بقى أعدد لك الأسماء دي ليه؟ بنضيع وقت فيها ليه؟ عشان عايزين نستفيد يا أخواننا الشيوخ. أنا جئت اليوم أناشد إخواننا، ولعل ذلك أيضا إن شاء الله عز وجل نفرد له مجلسا في خطبة الجمعة. يا أيها الإخوة لا تضيعوا شيوخكم، دول منارات لنا، تبحث عن سيرته وتنشر، عن مآثره وتنشر، عن مغافله فتضمر، ما تدورش على أخطائه وتنشره على الناس، هذا ليس فيه خدمة للدين، وإنما هو مضرة له. كان مالك بن أنس إذا سار إلى الشيخ أخرج من جيبه مالا كثيرا يتصدق به، ثم يمد يده يقول اللهم أخف عني عيب شيخي، عايز أشوفه كامل كده طول عمري. هذا من الفقه، هؤلاء يتساقطون كما ترون أيها الإخوة، نريد أن احنا نبقي على البقية الباقية منهم أن يكون هذا محضنا لنا تربويا، يخرج بقى منا من يشابههم، مش كده ولا لا؟ ومن فخرنا أهل مصر أن للشيخ من مشايخه شيخين من أهل مصر، الشيخ محمد البحيري والشيخ محمد الجندي رحمهم الله، وكذلك الشيخ طه الدسوقي، لكنه قرأ عليه شيئا يسيرا لكن يعد أيضا. ولما انتقل الشيخ إلى الرياض استصحب سماحة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، شوف كلمة استصحب دي أكثر من مرة، زي يصحب شيخه حضرا وسفرا فيستفيد منه، وكان يقرأ عليه ويقرأ عليه التلاميذ، وقد استفاد الشيخ منه كثيرا، ودعاه الشيخ محمد ابن إبراهيم إلى القضاء، تعال تشتغل قاضي ما معناش والبيت طين ومش عارفين نقعد فين وقاضي ده يبقى حاخد كويس، قال لا، واعتذر له بشدة نهمته لطلب العلم، ده معلم من معالم صناعة الشيخ ابن جبرين، شدة نهمته. فاكرين البخاري، ترجمنا البخاري عندنا بقى في حلوان، البخاري كان من معالم البخاري ايه اللي احنا قعدنا نقول البخاري ده طلع كده ازاي، ناخد معالم كده، قال بعضهم كنا نذهب الى الشيوخ فاذا لم نجد شيخا لهونا فعل الشباب، نقعد نلعب ونهزر الساعة دي لحد ما يجي الشيخ اللي جاي، ودي فيها حاجة ما فيهاش حاجة، فإنها ساعة تعين على باقي الساعات. إنما البخاري أبدا، قال والبخاري مشغول بالقراءة والنظر، ولا بيلعب معانا ولا ما عنديش وقت. فقال له الرجل أنا مش قادر، أنا عايز أدرس، فاعتذر له فاستجاب الشيخ له رحمه الله. أما الأعمال التي تقلدها فكثيرة جدا، حطوه في الأعمال النظامية بتاعت الدولة، بقى يشتغل في المساجد برضه مهمة، زي ما بيقول أبو الطيب وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تعب جسمك بيتعب لأن همتك مش هنام بقى ومش هعمل، تعبت جسمك معاك. فأول عمل تقلده هو ابن 28 سنة، سيأتي الآن من كلام بعض المشايخ وهو بيقول كانت الدنيا قحط ما فيش الا الشيخ ابن باز وشيخ هنا وشيخ هنا، وكان الشيخ بيدرس وهو 28 سنة، ثم نظر الرجل اليه نظرة لصورة الشيخ في بعض التسجيل، ثم غرورقت عينه بالدمع وقال كم بين ان كانت لحيته سوداء وبين ان ابيضت الان،
ده زمن انا عشت معاه الزمن ده. بيقول الشيخ كده 28 سنة انبرى للدعوة. انبرى بقى للدعوة 28 سنة. يعني انا الان بقول لك 28 سنة اطلع اجري ده بعد كل الجهد ده 28 سنة احكم امره. وعشان كده الاخوة اللي بيقول هنقعد قد ايه نقرا ترى كده نقعد قد ايه نقرا ده على حسب همتك. لما يخرج النووي كان شغال في دكان عامل في دكان ابوه, يخرج من دكان ابوه يروح المدرسة يقعد فيها 6 سنين فيخرج يالف ويناظر على المذهب. يقول اهل العلم لو شاء ان يكون له مذهبا خاصا لكان, غير انه كان يحترم المذهب الشافعي ويتمذهب له. تخيل 6 سنين بس, ده على حسب نهمتك. 28 سنة كان احكم امره. هي مش دعوة ان اي حد يتكلم في دين الله, لا, انما هي دعوة الى الهمة الى العمل. 28 سنة بعث مع هيئة الدعاة الى الحدود الشمالية في اول عام 80 بامر الملك سعود واشارة لسماحة الشيخ محمد ابراهيم ورئاسة الشيخ عبد العزيز الشسري رحمهم الله تعالى مع بعض المشايخ ولمدة 4 أشهر. تقدر تقعد تروح عند الشيخ تقعد 4 أشهر ورا بعض. ثم تعين مدرسا في معهد امام الدعوة في شعبان 81, يعني عنده كم سنة؟ 29 سنة. كان مدرس 29 سنة. فقام بتدريس الكثير من المواد كالحديث والفقه والتوحيد والتفسير والمصطلح والنحو. شوف ترسانة كل المواد يدرسها, وكل حاجة تلاقي فيها امام. تعرف لما تقرأ شرح الاجرومية بتاع الشيخ ابن عثيمين ولا بعض مقالاته في سنة كتبه كده في اللغة العربية تقول بس الشيخ ده بتاع لغة عربية بس. تقرأ تحليلاته الفقهية تقول بس ده فقه بس. كتاب مصطلح الحديث بتاعه شرح البيقونية ده محدث. هو ده أصحاب الهمة, لا يرضى من علم بالدون, ويشرح الغليب ويذكر المعاني الإجمالية للأحاديث على عمدة الأحكام وذكر الفوائد كذلك. وقد جعل ذلك في مذكرات وأراد بعض الشباب أن يطبعونها. كذلك شرح الطحاوية وشرح بعض مقالات شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح كتاب الإيمان الكبير له رحمه الله. ثم في عام 1402 انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسم عضو إفتاء, وتولى الفتاوى الشفهية والهاتفية والكتابة في بعض الفتاوى السريعة وقسمة المسائل الفرضية اللي هي المواريث. يعني بالتليفون تقوله بالتليفون كده يقول لك حل المسألة, مش احنا بنجيب ورقة وقلم وفي الآخر أغلط. أنا يعني بجيب ورقة وقلم وفي الآخر بغلط في التليفون رحمه الله. الكلام ده كله بقى على رأس البلد المجموعة العلماء اللي هم في هذه الهيئة. العالم كان يعكف على فتواهم, صح ولا لا؟ كان يعكف على فتواهم وكان هو عضو معاهم. كان عنده كم سنة بقى؟ 50 سنة. 50 سنة وعالم رحمه الله. عايز يعني لا اطيل في هذا الباب, انها بس هقول لك كده حاجة بسيطة. مسك مسجد اسمه حماد او حمد قبل ان يهدم هذا الحي بهذا المسجد في عام 97. كان يصلي به في الصلاة الخمس ويخطب بهم الجمعة, وكان خطيبا عند الحاجة. يعني ايه خطيب عند الحاجة بقى؟ شوف بقى عالم اهو, وكان خطيب عند الحاجة يعني في خطيب في المسجد راتب, اذا غاب الخطيب ده اروح انا مكانه ويرضى الشيخ بكده. ويقولش ده انا الشيخ وعيبة, ما لا لا انا مكانك وبدالك, وده من اعلام الاخلاص ايها الاخوة. انما لما نقعد بقى وفلان اتكلم قبلي ازاي اتكلم قبلي ونزعل, هو ده اللي مخلينا لحد النهاردة ما بنفكش الخط. كان بيشتغل خطيب, ده حاجة عجيبة سترى له اثار في تواضعه في غاية العجب رحمه الله. وكان يتولى ايضا صلاة العيد في بعض المناسبات, وقبل تعيينه كان لا يتخلف عن الصلاة قبل تعيينه تعيين فلما عين ربما كان يتغيب بسبب تعيينه رحمه الله. وقد حصل اقبال شديد على تلك الحلقات وكان أغلب الطلاب من مدرسة تحفيظ القرآن الذين توفدوا من جنوب المملكة ومن اليمانيين الوافدين لأجل التعلم على يده رحمه الله، فكان يدرس لهم العلوم الشرعية كالحديث والفقه وأصوله والمصطلح وغيرها. ثم في عام 98 رغب إليه الشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن يقوم في غيبته بالصلاة بالجامع الكبير كإمام للصلوات الخمس، ومنذ هذا الحين بقى الشيخ إمام في الجامع الكبير. عارف الجامع الكبير اللي هو إيه؟ اللي صلوا عليه فيه ده رحمه الله. ولما يقعد يدي مكان الشيخ ابن باز دي في الحياة توثيق عظيم. وقد انتقل في عام 1402 إلى منزله الحالي، فنقل الدرس هناك في ليلتين من كل أسبوع، وقد قرأوا في هذه المدة نظم سلم الوصول ورسالة الشفاعة وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرح ثلاثة الأصول، كما قرأوا في الفقه نظم الرحبية في المواريث ومنار السبيل، وقد أكمله كله والحمد لله. اشتغل يعني في الحقيقة هنفضل نتتبع فيه، يعني الرجل اشتغل شغلات كتير خالص وما كان يرجع، لكن بس أنا أريد أن يعني أعرج قبل أن يعني ينصرم الوقت، فأنا إنما عزمت على أن أنتهي منها الآن من مما نحن فيه الآن. مختصر المسألة أخواننا أن الشيخ ما كانش بيقعد، كانش بيقعد رحمه الله، منذ أن جلس على كرسي التدريس ما كان يجلس، خلاص ما عادش باب بيته، إنما عمل عملا دؤوبا، ومع ذلك كان يؤلف رحمه الله. فأول تأليف له ألفه في خبر الأحد وأنه يؤخذ به في العقائد لغير هذا، كان عنده 38 سنة. وهكذا يقول أهل العلم إنما يكتب الإنسان وقد قارب 40 عام يكون عقله صقل والمسألة معاه، وإن كان هذا البحث كان أصله قديما وهو لازال في 18 رحمه الله. كذلك كتب في التدخين مادته وحكمه وحكم الإسلام فيه، فأبهر الناس مع أنه كتب مقال بسيط، لكن من ذكائي عارف اختيار الأدلة وحط الأدلة كده بنسق معين، وده في حد ذاته أبهر الناس، فعلموا مقدار ذكائه رحمه الله، وكتبه الآن سائرة رحمه الله. يقول بعض طلبة الشيخ، خد بقى الكلام ده بقى زبدة المجلس، يقول بعض طلبة الشيخ كنا معه على سفر، فقال بعض الحاضرين له: يا شيخ هل عندك من الشعر الجاهلي شيء تعطينا إياه؟ مش الشعر بتاع المعاصرين السهل، لا ده الشعر الجاهلي. تعرف الطلبة اللي هو بيدرس الآن ما بيحفظوش المعلقات زي ما كانوا بيحفظوها زمان، ما عادوش يحفظوها خلاص، صعب عليهم. وصحيح كلام كثير الإنسان لا يقرأه، صدر المعلقات يقول: ألا هب إلينا فاصبحينا ولا تلقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خلطها زخينة. ده تفهم منه إيه؟ وإذا ما فهمتوش مش هدار تحفظه. بيقول له من الشعر الجاهلي شيئا، وكانوا لسه طالعين في السفر، لسه مسافرين طالعين اهو دلوقتي، فالطالب بيقول له: عندك شعر جاهلي كده يا شيخ؟ يقول: فعلى البديهة أخذ يحدثنا ويلقي علينا الشعر إلى أن بلغنا المنزل، الحتة اللي احنا مسافرينها، يعني عدوا ساعتين ثلاثة يسرد شعر جاهلي، يعني كمان كان أديب. وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يقول تلميذه الدكتور عبد الوهاب الطريري كان يدرس وهو في الثلاثينيات، والحق أن هذا الزمن كان زمان غربة، فلا تجد من العلماء إلا الواحد تلو الواحد، ومع ذلك كان يدرس ربما قرئ عليه في المجلس أكثر من 10 كتب. طب أنت جايب سبيل بمنار السبيل، والتاني جايب الطحوية، والتالت جايب تعرفين المنهج هناك على قاعدة محدثي أهل المدينة، ان هم اخبرنا يعني يقرأ عليه، ما بيقرأ ما بيحدثش هو حد، يقرأ عليه، تيجي تقرأ عليه المقطع ويشرحه لك. بيقول الشيخ كان يقرأ عليه ربما بلغ 10 كتب والرجل قاعد على الكرسي ما يتحركش. كل الذين تكلموا عن هذا الرجل وتتبعوا كده، كل اللي تكلموا عنه قالوا كان عنده صبر يضرب به المثل رحمه الله. يقول وهو جالس يشرح ويعلق دون أي كلال ولا ملال، وربما جاء من المستشفى فأعطى الدرس، يعني يبقى مريض يجي من المستشفى يدي الدرس ويروح على المستشفى تاني ويرجع مرة أخرى. يقول الشيخ وكان يدرس في الأسبوع 40 درسا. طب ده انا لو بدي درس بعد كل صلاة يبقى كم درس؟ 35 درس. كان بيدي في اليوم قرابة من 11 ل 14 درس. ده ابن 87 سنة، وهتنسى 87 سنة دي، 87 سنة لآخر حياته وكان جد رحمه الله. يقول الشيخ كنا نأتيه في الأسبوع فكان يعيد لنا الدرس، اداهم درس الاسبوع اللي فات يجي الاسبوع ده يلخصه لهم قبل ما يخش في الدرس الجديد. يقول وكان هذا من حدة ذكائه، فكان الرجل منا ينسى الدرس القديم والشيخ لا ينساه رحمه الله. يقول وكان يحضر الدرس ربما واحد، ودي بقى اللي يعني تقطع في نفسك قوي. شوف بقى ما يطلع من بيتهم يسافر 150 كيلو يلاقي في الجامع واحد ولا غر. قال السخاوي كان يجلس للحافظ ابن حجر 30 أو دونهم، ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام كان بيعده 30 واحد. إخلاص، لا يصبر على هذا إلا مخلص. يقول الشيخ وما رأيت من المعاصرين أحدا شغوفا بالعلم والتدريس والإفادة من المعاصرين حاشا الشيخ ابن باز مثل ابن جبريل رحمه الله. يقول الدكتور عبد الوهاب الطريري رحمه حفظه الله دعيت لمحاضرة يوما في إحدى الأماكن النائية، فوجدت في الطريق من الحزونة والشدة ما جعلني أندم أن أتيت إلى هذا المكان. طريق واعر وشديد، فقال يا ريتني ما قلت لهم حاضر، وانت عارفين ان جبال الحجاز كلها كده والتضاريس يعني. قال فلما اتيت وانهيت المحاضرة اعطوني دفترا يكتب فيه كل زائر كلمة، باب الذكرى يعني، جيت في يوم كذا كذا وبكتب كلمة. قال ففتحت هذا الدفتر فوجدت اول اسم كان اسم الشيخ، اول واحد راح الحتة اللي يروح يتقطم وسطه دي الشيخ، وكان يذهب مع ذلك بصفة مستمرة المشوار الطويل ده. يقول المهندس طارق عبد الجابر مصري معروف اللي هو له شرائط الأناشيد، وهو كان أيامها مهندس صوت، بيقول منذ 10 سنين، يعني كان الشيخ عنده كم سنة؟ 77 سنة. بيقول منذ 10 سنين أحببنا أن نعمل شريطا للقوم في البادية والصحراء ما يعرفوش الدين قوي، فنعمل فتاوى سؤال وإجابة يبقى سهل عليهم يهضموه ونبعته لهم ونمشي المسألة. قال فذهبت بصفة مهندس صوت إلى بيت الشيخ وجلست معه، أريد التسجيل، بحثت عن فيشة عشان يحط المسجل فيها فما وجدت إلا تحت التكييف، تحت المكيف، تعرفين الجو هناك صائف جدا شديد، فما وجدت إلا تحت المكيف، صوت المكيف بيشوش على التسجيل. قال فأخبرت الشيخ فأطفأ المكيف. قال وكنت أسأله قرابة ساعة ونص أو ذكر عدد من الوقت طويل وأنا أتصبب عرقا والشيخ صامد يمشي في الأسئلة ويجيب ولا كأنه يشعر بالحرارة. من كانت بداياته محرقة كانت نهايته مشرقة، أو ما صبرش إلا عشان قعد في بيت الطين قبل كده فصبر رحمه الله. يقول بعض طلاب الشيخ لم يكن أحد يصبر يوما كاملا مع الشيخ أبدا مستيقظا. ليه بقى؟ لأنه بيطلع يشتغل من بعد الفجر لحد مثلا الساعة 1 بالليل لحد بعد العشاء قاعد بيدرس، فيقول ما كانش حد من الطلبة يقدر أبدا. يقول فذهبنا معه يوما، سافرنا معه يوما في أحد دوراته العلمية، والشيخ ما ترك مكانا في المملكة إلا وزارة، كل ما كان تلاقي اسمه فيه على كبر سنه وكثرة مشاغله رحمه الله. قال فذهبنا معه يوما فعند صلاة من بعد الفجر للعصر وصح، فعند صلاة الفجر ما استطاع أحد منا أن يقوم، الواحد فينا مش قادر يوم يقف على حيله كده من شدة إرهاقه، ما استطاع أحد منا أن يقوم. قال فتركنا الشيخ يملي الدرس بعد العصر وانتهينا الى السيارة الجيمس كبيرة ونمنا فيها. قال فلما كان من الليل فلما استيقظنا وجدنا الشيخ على حاله يدرس حتى بعد العشاء الى وقت ما بعد العشاء، ومع ذلك قاعد على الكرسي رحمه الله على سني هذا. يقول الدكتور محمد بن عدنان السمان كان رحمه الله امامنا في الصلاة، وكان يجيب على اسئلة الناس بعد كل فريضة ولا يضجر من هذا ولا ينهر احدا. حد يعرف يعملها من طلبة العلم النهاردة؟ تنتصب للناس كده تروح الجامع بعد كل صلاة تقعد الناس تيجي تسألك وتكلمك، وده عنده سؤال مهم وده عنده سؤال مش مهم، وده وانت قاعد معاه طول النهار بالشكل ده؟ وان كان ده لا يعني لا لا لا, لا ادفعك لهذا، لان احيانا بيبقى فيه لو جعلت وقتا، لكن هذا انما يعني نذكره من همة الرجل اللي هو سنه قد ايه؟ 87 سنة ولا غره. من اشتغل بعبادة الله عز وجل قوي بدنه. ميمون ابن مهران مرة ماشي مع اصحابه كده، بيذكر ابن رجب ماشي مع الطلبة بتوعه كده، فلقى مجرى كده راح ناطط ما ينطهاش شاب الحتة دي، وهو راجل مسن نيف على 80 عاما. فنظر الطلبة اليه وكلموه كيف قفزت هذه؟ فضرب رجله وضحك وقال تلك الاقدام حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. انط دلوقتي احسن منك وانت شاب. يقول بعض مرافقيه ذهب الشيخ يوما ليلقي محاضرة في مدينة تبعد عن الرياض 150 كيلومتر ليلقي الدرس بعد المغرب، فما رجع إلا قبل الفجر بثلاث ساعات على مدى المحاضرة بقى، وجاوب ما كان بعد المحاضرة دي يجاوب برضه. بعد ما أجاب رجع بعد كده بقى قبل الفجر بثلاث ساعات بس، وكان قد عود طلابه على درس بعد الفجر، فقال الطلبة لا يعطي الدرس اليوم، يدوبك حيصلي معانا الفجر وروح. فما رأى الطلبة إلا وقد تجهز للدرس وجلس فأعطاهم درسا إلى الساعة التاسعة صباحا. 87 سنة. يقول الدكتور عبد الوهاب الطريري لم يكن الشيخ شيخا عالما فقط، وإنما كان مربيا، ودي ما نفتقدها الآن في الشيوخ، بيربوا، كان يربي. قال كنت أقرأ عليه الدرس لأول مرة، أول مرة قعد في المجلس أرى عليه بيجيب الكتاب وتقرأ عليه. قال فلما انصرف الناس استأخرني، الناس جت مشت قال عبد الوهاب اقعد انت شوي، أول مرة يقرأ وعرف اسمه، شوف الاهتمام، اقعد يا عبد الوهاب شوية. فلما انصرف الناس قال يا عبد الوهاب قراءتك سليمة وجيدة، داوم على ذلك. يقول الدكتور عبد الوهاب وما كانت قراءتي إلا كقراءة غيري، بقرأ زيهم بالضبط، شمعنا قال لنا كده؟ لكنه التشجيع، كما يقول امدح على قدر الصواب يكثر من الممدوح الصواب. وبعدين انا بيكفين ان الشيخ يبقى مهتم بي. فاكر لما ذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما جاء من السفر فوجد رسول الله على باب المسجد، دي بس لوحدها لما الشيخ يعملها، عارف لما تتصل بيا كده هو انت كان عندك مشكلة، كان الواد تعبان، عملت فيه ايه في الواد؟ انا افرح قوي وطير بقى من على الارض، الشيخ فاكرني، انا في اجندة اعمال الشيخ. لا النبي بنفسه وقف له على المسجد قال وصلت الان يا جابر؟ لسه جاي دلوقتي؟ قال نعم يا رسول الله. قال ادخل فصلي انا مستنيك. يقول العلامة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله مات جدي بالرياض وقد نشأت يتيما، وجدي هو الذي علمني ورباني. قال فلما مات حزنت عليه حزنا شديدا وأرسلت إلى الشيخ أن جدي قد مات، فجاء الشيخ ليحضر الجنازة مع كثرة مشاغله. قال فلما حضر قلت له ادخل فصلي، فأبى تواضعا، هو أعظم راس في المجلس ده، فأبى تواضعا فألححت عليه فدخل فصلى. شوف اللي بيقول لك يعيش معاك، يعيش معاك كل المواضع. الداعية لازم يتغلغل إلى قلب المدعو، مش قضية إن أنا بيني وبينك كده بس درس ونمشي، لازم يكون في علاقة. أما عن صدعه بالحق فكان أشهر مما يذكر، فكان يذكر الصحابة، وانت عارف الان ان موجود شيعة كثر في الحجاز كله برمته، حتى كادت بعض المناطق انها تغلق عليهم لا اعزهم الله، ممن يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطعنون في أمهات المؤمنين. يقول فكان يجلس، ربما يكون يجلس بعضهم أو يمر بعضهم وهو يجلس في مجلسه فيذكر أصحاب النبي ويثني عليهم خيرا، ويذكر أمهات المؤمنين ويثني عليهن خيرا، ثم كان مع ذلك يطعن في الرافضة وفي مذهبهم جهارا نهارا بمحضر بعضهم. وكذلك أنتم تذكرون فتوى حينما نشبت الحرب بين اليهود وبين حزب الله، لم يكن لأجل لبنان، ده كان بين مصالح يعني. الشاهد ايه؟ لما نشبت هذه الحرب قام الشيخ قالوا ندعو لهم، قال لا اسكت ندعو لهمش. وكانت هذه فتوى عميقة وصححها أهل العلم، إنما الذين شغبوا عليها غوغاء لا يفقهون الأصول، لأنها لو قمت لأن اللهم انصر حزب الله عملت لك إيه؟ حطيت في دماغك إن مذهب الرفض ده صحيح، إنما نسكت. بل وقد صنع بضدها أهل السنة وتكلموا بقى يومها عن الرافضة خشية أن يغتر الناس بهم، وهؤلاء يسبون الله ورسوله والمؤمنين من الصحابة وأمهات المؤمنين، فصدع بها وما خشي في ذلك لوم تلائم رحمه الله ورضي عنه. يقول سلام الحربي وهو عضو الهيئة التي بجوار مقبرة شهداء أحد اللي راح هناك، نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة وأن يرزقنا الحج والعمرة وأن لا يحرمنا من الحج والعمرة. اللي يروح هناك يلاقي في مكتب كده كل حد يروح يديله كتب وحاجات زي كده، مقبرة شهداء أحد كده، وتلاقي الجبل قصادك. يقول هذا الرجل كان الشيخ يكثر من زيارة شهداء أحد، وكان يكثر من صعود الجبل، والحتة هناك معلم تاريخي في الحقيقة. لما تصل إلى هناك، أنا وقفت في هذا المكان ليلا كاد قلبي أن ينخلع من الرعب، حسيت أن شهداء عماليق مجدلين تحت الثرى، وتشهد كيف صنع هؤلاء الأبرار الأطهار الكرام. فكان الشيخ يصعد إلى فوق، يطلع فوق بقى مين اللي قاعد فوق؟ الجماعة اللي بيزوروا طول العام، ومين معاهم؟ الرافضة قاعد فوق يقرأ. تعرف بيروح هناك الرافضة يجيب ورقة كده نفسه خلف ويروح رميها في القبر، سد ديني أنا هناك، والرهاني المسؤول هناك والرهاني اللي شايف الورق. الجهلة بيجوا يرموا يظنون أن هؤلاء يقضون لهم حاجياتهم. قال فكان الشيخ يصعد إلى أعلى يدعو لهم، فإذا وجد الرافضة خاطب في الناس وأنكر عليهم، ورفضوا وفين كده. ثم إذا وجد كتبا فيها سب الصحابة وتيقن ذلك أخذها منهم وقطعها. علماء صدق أبرار لا تقوم قائمة للبدعة في زمانهم أبدا رحمهم الله. أما عن عبادته وهي سر بقاء الرجل، سر قوته كده العبادة، واللي بننبه عليها كثير يا اخوانا، لا يصلح طلب العلم إلا مع العبادة وهي ثمرته. يقول الدكتور عبد الوهاب الطريري ذهب يوما كاملا في الدعوة إلى الله، ثم عاد ليلا يعني كدأبه، فما أن مست جنوب أصحابه الأرض حتى ناموا طول النهار في دروس. أول ما روحوا البيت بس يدوبك ركنوا على الأرض كده كله شخر من شدة النصب. قال فقام الشيخ وأحيا ليلته كلها، 87 سنة. يقول الدكتور عبد الوهاب أخذت حذاءه يوما فقال بصوت عال أستغفر الله أستغفر الله، ودفعني بإحدى راحتي. قال فنظرت فوجدت الغضب في وجهي فما عدت لها بعد ذلك قط. يقول الدكتور محمد السلمان كم كنت أتعجب من الشيخ من تلك المواقف التي تدل على جلده في العبادة والطاعة على كبر سنه وقد رافقه في الحج. هذه القصة إما أن يكون هو الذي يحكيها في مرافقة له في الحج أو تذكر عن غيره، يعني كلام أشكل معي. يقول الذي يرويها سواء كان الدكتور أو غيره، يقول حججت معه وكان في يوم عرفة وفي يوم صائف جدا شديد الحرارة. قال فلما نزل بوادي عرفة دعا بالغداء، أمر الناس أن يعدوا الغداء لأن يوم دعاء فعايزين نأكل عشان يشبعوا بقى وعدوا ادعوا الله عز وجل. قال فكنت أنظر إلى وجوه الناس يتحدث بعضهم إلى بعض والشيخ عاكف على نفسه لا تفتر شفتاه عن ذكر الله عز وجل. قال فلما وضع الغداء وأكلوا قام الناس فكانوا يرفعون أكفهم ويخفضونها من شدة الحرارة، يدعي شوية ومش قادر يكمل. قال فرأيت الشيخ من هذا الوقت بقى بعد الزوال قرب العصر كده لا زال يدعو حتى سار الناس ودفعوا إلى مزدلفة. 87 سنة رفع إيديه 4 ساعات. يقول الدكتور الطريري كان عليه أمارة النسك وكان مدمنا، شوف كلمة مدمنا دي، مدمنا على قراءة القرآن وكان حافظا له حفظا متقنا رحمه الله. أما عن صفة بارزة جدا له فهو إنكار ذاته، كان متواضعا للغاية بما ستسمع عجب يعني. يقول الدكتور الطريري كان لا يشعر أحد منا معه بالدونية قط، وكان يكلمني كأني صاحب له. وطبعا فارق السن وفارق كل حاجة ومع ذلك يكلمه كأنه صاحب له. يقول بعض طلبة الشيخ كان الشيخ لا يحب أن يقبل أحد رأسه قط ولو كان هذا الذي يقبلها من سن أحفاده، برضو لا يقبل. وذكر أنه قال في بعض دروسه يوما، شوف المقطع ده كلم في مسألة، قال وهذا القول قد رجحه شيخنا الشيخ محمد صالح المنجد. الشيخ محمد صالح المنجد يفخر جدا انه يقول انا تلميذه. شوف الشيخ بيقول ايه، شيخنا. كذلك قال سفيان الثوري لا ينبل الرجل حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو من اقرانه وعمن هو دونه، لا تنبل نفسه. يقول شيخنا الشيخ محمد صالح المنجد. وهذه قصة يحكيها الشيخ زكريا الحسيني حفظه الله المعروف العالم انصار السنة. يقول قابلت الشيخ في الحج مرة فدعاني الى الغداء، قال فذهبت في الموعد فلم أجده، فوجدته قد جاء وفي يده أثر أنه كان في المستشفى، يعني أثر إيه؟ الكانولة اللي بتحط فيها الحقنة، وجدتها في يده. قال فجاء وتغدى معي ثم ذهب إلى المستشفى ليوفي بعهده. ابن إسماعيل ذكر أهل العلم عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه وعد رجل فلما لم يأتي انتظره اليوم الثاني وقف مكانه. قال وكان يحضر مجلسا يوما للشيخ صالح المغامسي. تعرفين الشيخ صالح إمام مسجد إيه؟ قباء، وهو من العلماء الكبار لكن مش بدرجة الشيخ طبعا. فجلس الشيخ والشيخ صالح قاعد بيدي الدرس، كان بعد المغرب ودرس الشيخ بعد العشاء. فلما انتهى الشيخ صالح من الدرس سلم على الشيخ بحفاوة، والشيخ كان درسه بعد المغرب والشيخ صالح بعد العشاء، فسلم عليه بحفاوة وكده. وبعدين فوجئ لقى الشيخ راح قايم ومربع وقاعد على الأرض يسمع الدرس بتاع الشيخ. قال فأصاب الشيخ حرج شديد، شيخ وقاعد بيسمع درسه. فلما انتهى من ذلك علق عليه رحمه الله. وأخيرا ومما يبشر به هذا الرجل أن رجلا بالأمس فقط قد أعلن، وهو من طلبة العلم بالحجاز، قال رأيت بعد وفاة الشيخ الشيخ ابن عثيمين في النوم فقال لي إن الشيخ ابن جبرين فوقي في الجنة. وهذه قصيدة مما رساه بها بعض طلبته نختم بها. يقول هي الهواتف تأتيني فتبكيني وسابل الدمع بالأحزان يضنيني أن الكبير كبير الناس ودعنا وغيب القبر جثمان ابن جبرين. لقد بكيت وفيض الدمع يغمرني أستذكر الشيخ والأشجان تدميني حتى ترجع مني الصوت منتحبا والناس تعجب من حزني وتسليني. تالله ما كان إلا بالهدى علما وما الذي عاش في علم بمدفون، أما العلوم فغيض من فضائله كالورد من بين أزهار البساتين، فتارة في المعاني ينتقي دررا وتارة في متون الحفظ للدين، قد كان بالفضل بين الناس مشتهرا بما له الدر تيجان السلاطين،
ما كنت أحسب أن الموت يخطفه. أستغفر الله من ظني وتخميني، وقد وجدت بأن الظن منشأه من آية هديها في النفس تهديني. الله خلد بالإخلاص صفوته، ومن يخص من الغر الميميني. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يخلفه في عقبه في الغافرين وأن يوسع له في قبره مد بصره، وأن يجعل صبح ليلته الجنة. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.